عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، انطلاقا من قول ربنا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كانت هذه المجالس المباركات مع شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وماله وأهله، آمين.
آمين. والسمعين والسمعين. تفضل.
وصلنا إلى هذا العنوان في كتاب الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية لشيخنا أبي عبد الله، وكما نبه شيخنا مرارا وتكرارا من قبل أنه ليس مقيد بما بين دفتي كتابه حفظه الله، وإنما الأمر فيه سعة لمن أراد أن يطرح سؤالا أو أن يضيف إلى آخر ذلك. وصلنا إلى عنوان في الناسخ والمنسوخ. وصلنا إلى عنوان: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. من العلماء من قال أن البسملة كان يعمل بها أو يجهر بها، ثم نسخ هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوردوا بعض الأحاديث. من هذه الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفاها بعد أن كان يجهر بها، حديث عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في مكة، أو قال بمكة، وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن، فأخفاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجهر بها حتى مات. الحديث الثاني الذي يعارض هذا.
أنت ضبط مسيلمة ولا مسيلمة؟
أنا أضبطها بالخفض،
يعني بحثتها ولا يعني قراءتك العادية؟
لا، بالاستقراء يعني من خلال النصوص، وأكثر يعني من يقول بالخفض يعني بالكسر مسيلم، أكثر علماء اللغة يقولون عند التحرير، لكن طبعا الضبط الأسماء يرجع إلى التراجم.
نعم.
الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه
أن أكمل.
نعم.
كان أهل مكة يطلقون على مسيلمة الكذاب الرحمن، رحمن اليمامة.
قلت أن النبي أخفاها فلم يجهر بها حتى مات.
أيوة، يعني كان هذا السبب.
نعم.
لإخفاء النبي لها.
نعم. أيه. نعم. الحديث الثاني يعارض هذا.
يعني تقصد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة، فلما علم أن أهل اليمامة
أهل مكة يدعون مسيلمة بالرحمن، فقالوا إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة.
نعم.
فأسر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجهر بها حتى مات. حديث الثاني عن ابن عباس أن النبي لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض. معلوم أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند توافر الشروط أو شرط من شروط النسخ، فنسمع إلى شيخنا: هل توافرت تلك الشروط أو بعضها أم لا، وهل يقال بالنسخ من عدمه في هذا المبحث؟ ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى فقه هذا الباب، فليتفضل شيخنا مشكور.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جزاك الله خيرا. كل الأحاديث التي ذكرت ضعيفة بل شديدة الضعف، لا تثبت، فمن ثم لا انشغال بها لا في ناسخ ولا في منسوخ. هذا الذي ذكر، قدر الذي ذكر. لكن مسألة الجهر والإصرار لها فقه، إن أحببت أن نطرحه طرحناه. أما ناسخ ومنسوخ، أن النبي كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم تركها لدعوة أن أهل مكة يطلقون على الرحمن، يقولون إن محمدا يدعو إلى الرحمن اليمامة إلى مسيلمة، فالكلام هذا باطل ولا يصح خبر في ذلك أبدا.
نعم.
باطل ولا يصح في ذلك خبر أبدا،
خاصة أن مسيلمة لم يدعي الألوهية، دعا النبوة.
مسيلمة
دعا مكة كانوا يعلمون ذلك أيضا. أقصد حتى متن الحديث يعارض ما كان مشهورا عند أهل مكة.
مسيلمة ما ادعى النبوة في زمان رسول الله، دعا النبوة بعد وفاة رسول الله، وكان فقط كلقب تلقون عليه الرحمن اليمامة، كلقب فقط. أما أهل الشرك في شأن اسم الرحمن كانوا على طائفتين، طائفة تقر اسم الرحمن وليس هم بمشركي مكة، مشركون من قبلهم، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، النصارى يسمون الرحمن، قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. فاسم الرحمن كان مشركو مكة ينكرونه، لا ندري، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، لكن غير أهل مكة كانوا يثبتون اسم الرحمن، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، قالوا اتخذ الرحمن ولدا إلى غير ذلك.
نعم، إذن بداية شيخنا لا يوجد ناسخ ولا منسوخ في هذا المبحث
في أمر البسملة،
في أمر الجهر بالبسملة، رأيان
رأيان فقهيان قويان جدا.
نعم، طب ننتقل يا شيخنا إذا أذنت إلى هل اختلف العلماء في الجهر من عدم في السراء، وهل يختلف أيضا في الجهرية من السرية أم
هذه المسألة من الأهمية بمكان كبير، وهي الجهر بالبسملة أو الإصرار. الجهر بالبسملة أو الإصرار بها. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الجهر هو المتعين، وذلك من هؤلاء الشافعية، ومن أدلتهم قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بالفاتحة كما في البخاري من حديث أبي سعيد بن معلى أن النبي قال له لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، ثم دخل ولم يعلمه، ثم خرج فقال له أبو سعيد يا رسول الله قل ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله، قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. قال ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها، فهذا الدليل الأول. والدليل الثاني كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. الدليل الثالث أن معاوية لما أتى إلى المدينة وصلى صلاة لم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، قال له أهلها يا ابن أبي سفيان أين بسم الله الرحمن الرحيم، أكلتها يا ابن أبي سفيان أو بلفظ قريب شديد. الدليل الرابع ظن أنه ثابت من زمن. الدليل الرابع أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى صلاة فجار فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وجار بالتكبير عند كل خفض ورفع، فقالوا له لما انقضت الصلاة ما هذا التكبير يا أبا هريرة، كان الناس نسوا أن يعني أو عفوا مسألة التكبير للهوي للركوع وللهوي للسجود والقيام، كان هذا اندثر، فكانوا يقومون بلا تكبير. قالوا ما هذا التكبير يا أبا هريرة، قال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الآية وفي الحديث أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عمدة استدلالتهم مع استدلالات أخرى، وهم الشافعية الذين قالوا بهذا الرأي. فريق آخر قال بعدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ومنه المالكية، فقالوا لا يجهر بها وليست بآية، وليست بآية، واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى عفوا بحديث أنس المتفق عليه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا القدر متفق عليه في البخاري ومسلم، زيد في مسلم زيادة هي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه زيادة من ناحية التحرير الحديثي لا تثبت, لا تثبت من ناحية التحرير الحديثي. الإمام الشافعي وجه أصل الحديث, كان يستفتحون بالحمد, قال ما حصلوا أي بالصورة التي فيها الحمد, كما يقال إن النبي صلى في العشي بلا أقسم بالخنس, ليس المعنى أنه بدأ من قوله لا أقسم بالخنس, إنما الصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. فقال إن بعض الرواة زاد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم بناء على فهمه الخاطئ, الظن أنهم ما دام يفتتحون بالحمد إذا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدليل الأول للذين قالوا بعدم الجهر. الدليل الثاني, استدلوا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد ما سأل, إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي, إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي إلى آخره, قال لم تذكر البسملة. فقال الآخرون هذا ليس صريح بإثباتها, لأن النبي بيّن أن الله قال لما قالوا الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي, فاجتزئ بهذا عن البسملة.
استدلوا أيضا دليل لمن يقولون بالإصرار فيها أم بمن يقولون أنها ليست آية أصلا من الفاتحة,
ما هو قالوا
بنوا على هذا,
لا بنوا ليست آية, ومن ثم قال لا تقرأ. طبعا أنت ما دمت ذكرتنا بهذا تذكر بالقول الآخر, لأن استدل الأولون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فأخفى إخفاء ثم ضحك مبتسما, قال سألوه ما أضحكك يا رسول الله, فقال لقد أنزلت علي آية أنفا صورة هنفا هي أحب لي من كذا وكذا, ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر الصورة. فأعود قائلا استدلوا أيضا بأن الله قال اقرأ, أو عفوا جبريل قال للنبي اقرأ قال ما أنا بقارئ, قال اقرأ قال ما أنا بقارئ, قال اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, فقال لم تذكر بسم الله. الآخرون قال اقرأ باسم ربك, دليل على دليل على التسمية ليس دليلا على على منعها. هذا فحوى الاستدلالات في الباب, فحوى الاستدلالات. لكن أجاب هؤلاء الذين قالوا بعدم الجهر بها على حديث أبي هريرة لما قال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله, قالوا إن إنكار الصحابة كان على أبي هريرة التكبير, فلما قال إني أشبهكم صلاة كان يعني التكبير أصلاة, لأن الناس كانوا قد استنكروه, هكذا قالوا, فالله أعلم.
المالكية
صلاة الكوثر معلوم, صحيح مسلم, هو يعني حديث مختارب بن فلفل عن أنس في سورة الكوثر ما خلف المختارب بن فلفل والمخرج متسع, يعني أنس روى الحديث روى عنه المختارب بن فلفل, هو المختارب بن فلفل متى نقف ولا نقبل رواية المختارب بن فلفل عن أنس إذا كان مخالفا, إذا كان روى شيئا عن أنس زيادة في مت تغيير في مت, لكن الحديث ما فيه تغيير في مت ولا شيء. يعني المختار بن فلفل إذا انفرد وليس له مخالف سيقبل, ولا بهذه الطريقة بتضعيفه ستضعف عشرات الحديث صحيح مسلم. نعم, ما لي أنا رأي, أنا يعني طالب علم معكم, لكن أنا أقصد أن أنا أوردت استدلالات أهل العلم, فالنهاية أختار أن الأمر في هذا كله واسع, واسع جدا, لأن الاستدلالات قوية والقائلون بها أئمة, يعني مش يعني ليس قول واحد من العلماء شذ في هذا الباب أو واحد من العلماء شذ, لا, طوائف من العلماء قالوا بهذا وطوائف قالوا بذاك. نعم.
المشهور عند المالكية أنهم يقولون بكراهة البسملة, هل لهم مستند على هذا؟
الكراهة هم مستندهم على حديث أنس حديث أنس لأنهم إذا قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة ليست آية من الفاتحة فبعضهم قال لا مانع أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأنا نبتدئ كأي بداية بطريقة مستقلة عن صلب الصورة
القرافي عندهم قال الورع أن يقرأ بالبسملة في أول الفاتحة فقط سرا خروجا من الخلاف
نحن لا نفرح بالقرافي كثيرا لماذا؟ لأنه يعني قليل الاستدلالات ما أدري يعني أذكر شأن يضحك يعني باب يعني التنفيس سنة لكن العهد على من رواها فتراجع أيضا في هذا الصدد لأن موجودة في عدة كتب من الوافي في الوافيات لصلاح الدين الصفدي وغيره يعني موجودة في بعض الأماكن مختصرة وبعضها مطولة انتبه يا حسين يقولون ولا تأخذني يا شيخ سيد سيد بيوم يقولون ذهب القرافي والقرطبي القرافي عالم المعقول في عصره والقرطبي عالم المنقول في عصره هذا معقول وهذا منقول هذا بالأراء وهذا بالاستدلالات إلى بلدة في مصر يقال لها الفيوم زمان بلدكم قديم المهم ذهب أراد أن يمكث فيها أياما فوجدوا بيتا يستأجرانه وكان صاحب هذا البيت دائما يضرب الأطفال الأطفال يأتون يلعبون أمام البيت فتضرب امشي وضرب كل يوم فقالوا إذن والله لنفسدن عليه التأجير فالمهم القرطبي والقرافي استأجر البيت فجاء الأطفال وقال عم الشيخ البيت هذا مسكون يعني في عفريت فلم يعبأ بكلام الأطفال المهم جاء الليل وما عندهم يعني كهرباء ولا مصابيح أشعل المصباح برهة من الزمن وبعد ذلك المصباح طفل بعد مدة من طفء المصباح سمعوا صوت كبش فتذكر قول الأطفال في الشاهد بدأ القرطبي في الذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والقرافي لا يحفظ شيئا القرافي عالم المعقول ما عندهش نصوص كثيرة يحفظها فازداد القرافي خوفا ارتفع صوت الكبش فازداد القرطبي ذكرا وازداد القرافي خوفا وبعد مدة من الخوف والزور داخل الكبش برأسه عليهما في الغرفة فسقط القرافي ووثب عليه القرطبي أخذا بقرونه يقول له الله أذن لكم أم على ما تفترون المهم دخل صاحب البيت قال يا شيخ كيف أكرمكم بكبش تصنعني بها كذا جايب يسبحوا لهم أساس يعني إكرام الضيف لكن القصة بطولها سمعتها من مشايخ مالكية من أهل مكة وكان قد عاز جزءا من أهل صلاح الدين الصفدي في الوفيات ولكتب أخر فلتراجع هذه القصة ما حقرتها بنفسي فتراجع فالشاهد أن عالم المعقول عند الملمات ماذا يقول النص مفقود النص مفقود لديه وهذا يطرد أهل المذهبية مثلا أنت رجل حنبلي مثلا ما تعرف إلا قول الإمام الحنبلي أو قول الإمام أحمد أو قول المذهب جئت إلى المغرب مالكية تحتجب ماذا هذا حنبلي تسبك منه ما لكن لو تعرف قال الله قال رسوله تدمغ بها أي شخص في أي مكان تناقش بقال الله قال رسول الله الثابت الصحيح فتكون حجتك بإذن الله تدمغ الباطل أي باطل يدمغ بالآية يدمغ بالحديث حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فلذلك نوصي أنفسنا وإخواننا بالاستكثار من هذا الزاد. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت صحيح، أن أقوال البشر تزول وتذهب وتجيء، لكن قول الله وقول رسوله يدافعان عن، يدافع الآية تدافع عن نفسها، الحديث بنفسه يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه، تلف وتدور والحديث أمامك، إن كنت تراقب الله تقول كيف سأخالف النص، النص كيف سأخالفه، والله أعلم.
سبحان الله، من بركة القرآن والسنة شيخنا، بعيدا عن الخلاف الفقهي حتى في الإصلاح بين الناس، إذا جلس بينهم رجل يكلمهم بالأعراف دون أدلة لا يستمعون إليه ولا يعبؤون بكلام، أما إذا وجه لهم آيات فيها العفو والصلح وأحاديث يرقق بها القلب،
هذا سبحان الله، الناس من هداه الله يا شيخ حمف، عند من هداه الله، أما الذي غالب يعني طمس الله على قلبه لا يرضى بالأحكام الشرعية، يقول لك القبلية، يقول لك القبلية، والعياذ بالله، لعلك أنت جالس مع ناس طيبة من أمثالك، لكننا شهدنا في بعض البلاد القبلية في بعض اليمن والعجل من أول لحظة وضلال مبين في الأحكام، أول ما تذهب أنت متخاصم مع شخص وتريدان أن تتحكم إلى في قضية من القضايا على حسب حجم القضية يفرض عليك، قضية قتل أنه أنت سنتحاكم، تذبح 10 كباش أمام الشيخ على اسم الشيخ، يعني مش هتسمي باسم الشيخ، على عتبة بابي استرضاء للشيخ أولا، وبعدها يقول لك اطرح، اطرح مثلا 10 آليات، 10 آليات من هنا ومن هنا كتأمين لحكمه، أو ادفع راح 1,000,000 من هنا ومليون من هنا كتأمين، ويتكلم لا في قال الله ولا في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمه نافذ رغم أنفك، حكمه نافذ رغم أنفك، فأحكام طاغوتية الحمد لله أنك لم تبتلى به، يقول لك الجبيالة تقول كذا، الجبيالة جاي، جبيالة ماذا يا جماعة؟ ايه التخريف اللي انتوا فيها؟ يقول لك الجبيالة، أحكام قبلية يعني، ورسوم معينة، مثلا كان يقول لك مثلا دية الهاشمي في بعض البلاد تساوي 11 دية، وانت راح تطبق القانون زي اللي هنا قانون في مصر والدول العربية نفس الشيء، بدلوا الأحكام القبلية بقوانين، قوانين وضعية، أعوذ بالله،
نسأل الله أن يحكم كتابه وسنة آمين رسوله رب. آمين
آمين آمين. نعم يا إبراهيم، نعم. ها؟
الحديث أبو هريرة
اللي هو إيه؟ التكبير، حديث أبي هريرة أنه صلى صلاة فجار فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وبالتكبير عند كل خفض ورفع، وقال إني أشباكم صلاة بصلاة رسول الله كيف يوجه، منهم من قال إن زيادة بسم الله الرحمن الرحيم تفرد بها نعيم بن عبد الله المجمر، وغيره لم يذكرها، وهذا أقوى ما يعكر على الصف، لكن نعيم المجمر ثقة، لكن المشكلة في الآخرين الذين لم يثبتوها، هو ده وجه توجيهها. نعم شيخ،
ينتشر شيخ قول أن النبي صلى الله عليه وسلم جار بالبسملة، لكن الأكثر الإصبح، هل يصح من نقول أمر ثواسة؟
والله أنا قلت لك ما عندي، وبعد مراجعة أقوال العلماء الأولين الأمر واسع. الإخوة هؤلاء معلش يعني.
قال به ابن القيم.
أنا أقول لك يا شيخ عمرو، بس أردت أن أنبه لما هو أوسع شيء. قول الإخوة والأخوات وهذا الجيل الصحوي اللي هو يسموه جيل الصحوة الإسلامية الذي جاء بعد غياب كبير للعلم الشرعي وللتدين عموما، يعني كان في فترة حقبة من الزمن مرت مثلا من زمن فاروق وعبد الناصر، حقبة كثيرة ابتعد الناس عن التدين وعن العلم، وأصبح مثلا تجلس في المسجد كما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه يقول كده في بعض المجالس، ويرى الشباب من حوله كثيرون، كان يقول والله يا جماعة كنا نأتي في هذا المجلس ما نجد إلا كبير السن طاعن في السن، شيخ كبير طعن في السن، 3-4 كبار طعنوا في السن، ما نرى شبابا، والحمد لله الآن من الله علينا بالصحوة، وبدأ الشباب هم الذين يتجهون للمساجد، والشيخ الكبار يعني قل منهم من يأتي للمسجد، فكانت في حقبة من الزمن الناس ابتعدوا فيها كثيرا عن الدين، فلما جاءت ما اسموها الصحوة الإسلامية كانت تستقي علمها من أشياء محددة في الدول التي ليست بمذهبية. الدول المذهبية مثلا كالسعودية كالمغرب يأخذون من علمائهم الحنابلة، ويأخذون من علمائهم المالكية، وباكستان يأخذون من علمائهم الأحناف. لكن الدول التي كانت يعني تحررت من المذهبية فكان يأخذون بالكتب التي فيها الدليل السريع الدليل الصحيح، يأخذون به من غير غوص في سائر الكتب، مجرد ظواهر الأحاديث. فلذلك أخذوا كثيرا من مادتهم العلمية من ابن حزم الظاهري، أخذوا كثيرا من مادتهم العلمية من الشوكاني والصنعاني، أخذوا كثيرا من مادتهم العلمية من ابن القيم وابن تيمية. فكانت هذه يعني وأيضا لامتداد الحنابلة وسرائهم طبعوا كتب الحنابلة ونشروها في مصر، فانكمش في هذه البلاد مثل رأي الشافعي رأي مالك في المسألة ما دليلهم. فالأشياء الأخرى برزت لأنك الشوكان مثلا يظهر الدليل، طيب في مسألة فيها دليل آخر، طيب هذا الدليل الذي أنت تستدل به دليل فيه ضعف أنت صححته ولكن غيرك من المحدثين ضعفه، ما يناقش هذا. ولا كانت وصلت ثقافة إخواننا إلى مناقشة هذه المسائل. يعني أذكر مثلا أما تأخذ ابنها بالضرب الشديد إذا شرب قائما، لأن النبي زجر عن الشرب قائما، ضرب شديد إذا شرب قائما. ما درست المسألة دراسة مستوفاة، وليس هناك كتب سهلة تساعدها على دراسة المسألة دراسة مستوفاة، ولا كتب علل تبين هذا الحديث معلول أو ليس معلول، أو هذا اللفظ معلول أو ليس بمعلول. فكانوا بسرعة يذكر أو يشكر على كده هذا علمه، يعني يشكر على هذا أنه يبحث عن دليل، لكن ما يعرف أنه قد يكون في المسألة أكثر من دليل، ما يعرف أن أحد الأدلة خاص والثاني عام. فأخذوا الثقافة السريعة فانتشرت الثقافة السريعة الإسلامية، فبنوا عليها مذاهب. وكل واحد حتى من يجي يكلم بعض إخواننا الكبار اللي كانوا معنا في البدايات تقول له المسألة، يقول بس هذا الخلاف الذي عرفناه. وصح يا خلاف اللي أنت عرفته، لأنك أنت كان لك مرجعية واحدة اللي هي المرجعية التي تصب في المذهب الظاهري أو العلماء الذين يستدلون بالأدلة دون مسائل التدقيق الزائد في الأحاديث أو النظر. يعني ما كان واحد يفكر يقرأ في كتاب الأم للشافعي أو كتاب المجموع للنووي، لك هذه الكتب الصفراء لا عنده وقت يقرأها، ولا إن قرأها سيفهم، ولا المدونة لمالك ولا ابن عبد البر. لا، الكتب السريعة التي يتناولونها هي على طول يبنون عليها بسرعة، لفاء آية أو حديث يبنون على ذلك، لكن ما وراء ذلك ما. فذلك هذه الثقافة هي ثقافة هذا الجيل والتي ينبغي أن يعني تتزن شيئا ما. اقرأ أدلة الفريق الآخر، اقرأ أدلة الفريق الآخر، ماذا قال الآخر، بماذا استدل الفريق الآخر. لا أقول قلد، إنما قد يكون له دليل خفي عليك، فهل دليل هذا صحيح، هل رأي هذا باطل أو صواب. فكم من المسائل تجدها خلاف ما كنت أنت عليه من قبل بناء على الأحاديث المعلل الآن والاستدلالات التي تظهر للعلماء والاستنباطات التي نسمعها من كلام العلماء.
وهذا يأخذه لرفع الملام عن الأئمة.
هذا طبعاً ورفع الملام عن إخواننا أيضاً، لأن أنت طلبة في الكليات ما نعرف شيئاً، ما في عالم يأخذ بيدك ويقودك إلى الأدلة ويدرس معك دراسة متأنية. لا، قبل كتاب سريع نهى الرسول عن أكل البصل، خلاص أكل البصل حرام. يا أخي في حديث تاني يقول إلا أن يمات طبخا، في حديث تاني في حديث كل فإني أناجي من لا تناجي، يخفى عليه الجانب الآخر، فهي يبني على القدر الذي سمعه ويظن أنه محق. يعني والله يا إخوة، الله أذكر بعض إخواننا أخذ حديثين وبنى عليهما رأيا في مظهره، أخذ حديث البزادة من الإيمان وقال في تفسير البدادة الرساسة في الهيئة. واخذ حديث نهى الرسول عن الترجل إلا غبا، وفسر غبا بيومين كل يوم، فاترك شعره إذا تنعك إذا حتى شعره نام وتلخبط، قال لك لا بعد يومين أبقى أشوف الموضوع، لسه اليومين ما فيلبس ثيابا مكسرة، يلبس ثيابا مكسرة غير مكوية، غير مكوية، والشعر ما يعني الشعر سائر، الشعر سائر الرأس، ومعتقد أن هذا صواب، أن هذا صواب، لدرجة إن أنتم قد تتعجبون من غاية التعجب، إن واحد منهم سافر مرة من الدولة التي كان يسكنها، سافر إلى السعودية، فرأى الأخوة في السعودية في مكة كلهم نظام، في عن لبسين لبس نظيف، الله جميل يحب الجمال، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، فبدأ يبكي الملابس، تأتيني رسالة يقول فيا صاحبها إن لله وإن إليه راجعون، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إيه الموضوع يا أخي؟ فلان أصبح يأكل ملابسه، الله، طب أين حديث الفلان الناجي؟ طيب أنا مطلبك بشيء الآن، إنك تحقق لحديث البدادة من الإيمان صحيح ولا مش صحيح؟ أولا أول خطوة، قال صحيح وفلان، قلت لا أنا أريدك صحيح.